بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول روايات الطائفة الأولى التي قد استدل بها على إثبات عدم مشروعية التطوع بالنافلة وقت الفريضة، وقد كان آخر ما ذكرناه ما رواه محمد بن إدريس في آخر السرائر واستطرف نقلا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تصلي من النافلة شيئا في وقت الفريضة، فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة. قلنا بأن هذه الرواية تضمنت نهيا عن أداء النافلة في وقت الفريضة وهي مطلقة، فتشمل النوافل المبتدأ وما يشابهها فيتم المطلوب. لكن أشرنا إلى أن هناك مناقشة في سندها، وذلك برميها بالإرسال، وذلك لأن ابن إدريس لم يذكر الواسطة بينه وبين حريز، فيسقط الخبر حينئذ عن الاعتبار. بمعنى طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز بن عبد الله السجستاني غير مذكور، ومع كون طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز بن عبد الله السجستاني غير مذكور تسقط الرواية عن الاعتبار. سيد الخوئي رضي الله تعالى عنه أجاب عن هذا الإشكال بالتالي، قال: إنما يرد الإشكال المذكور بناء على أن ابن إدريس يعمل بأخبار الآحاد كبقية الأعلام، أما بناء على ما هو الصحيح من أن ابن إدريس لا يعمل إلا بالروايات التي تفيد العلم لكونها متواترة أو لكونها مشتملة محفوفة بقرائن قطعية توجب الوثوق بصدورها، فلا يرد الإشكال المذكور، لأن ما دام ابن إدريس قد نقل هذه الرواية فهي بنظره إما متواترة أو مما احتفت به قرائن قطعية تدل على صحتها، فلا وجه للمناقشة في سندها. أقول: لا يخفى أن الجواب المذكور اعتمد على التسليم بكبرى، مفادها أن ابن إدريس قدس سره الشريف لا يعمل إلا بالأخبار المتواترة أو الأخبار المحفوفة بقرائن قطعية. إذن ابن إدريس لا يعمل بأخبار الآحاد، هكذا كان جواب سيدنا قدس سره. هذا أو هذه الكبرى يرد عليها التالي: أولا، يرد عليها ما جاء في كلمات المحقق التستري قدس سره الشريف، حيث ذكر المحقق التستري أن ابن إدريس لا يعرف الآحاد من غير الآحاد، يعني أن ابن إدريس لا يفرق بين روايات الآحاد والروايات المتواترة. وقد ذكر لذلك شواهد، منها أن ابن إدريس ذكر أن الأخبار المتواترة عن الأئمة الطاهرة عليهم السلام دلت على أنه ينزح لبول الإنسان 40 دلوا من البئر. وعقب العلامة الحلي رضي الله تعالى عنه على كلام ابن إدريس فقال: ما أدري ما الأخبار المتواترة التي ادعاها، من أين نقلها، فإن كتب علمائنا خالية عما ادعى تواترة، ولم يبلغنا خبر في كتاب ولا مذاكرة تدل على دعوة. إذن هو يقرر أن الروايات متواترة علامة يقرر أساسا ما في روايات متواترة، خب بل لا يوجد روايات تدل على هذا المعنى أصلا، فكيف يقال بعد ذلك أن الرجل يفرق بين المتواتر وغيره؟ مورد ثاني، ذكر ابن إدريس أن الأخبار المتواترة المتظاهرة عن الأئمة الطاهرة عليهم السلام قد نطقت بلزوم إعادة الصلاة فيما إذا صلى المكلف بظن دخول الوقت، فدخل في أثناء صلاته، مع أنه لا توجد روايات متواترة في ذلك وفقا لما يظهر لمن رجع للجوامع الحديثية. ومنها أيضا أنه ادعى أن أخبار الاستظهار للحائض بيوم أو يومين إنما هي أخبار آحاد لا يعرج عليها، مع أنها أخبار كثيرة متواترة. ومنها مورد رابع أنه ذكر أن ما ورد في مقدار ما يكون من الفصل بين عمرتين أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا، مع أن ما دل على أن لكل شهر عمر أخبار كثيرة متواترة. إذن تحصل من خلال ما ذكر أن ابن إدريس لا يفرق بين المتواتر والآحاد، فإذا كان ابن إدريس لا يفرق بين المتواتر والآحاد كيف يعول على عمله برواية على أساس أنه لا يعمل إلا بالروايات المتواترة أو التي تكون محتفة بقرائن قطعية؟ هذا أول. ثانياً إن ابن إدريس ممن ليست له الدراية والمعرفة بالكتب، وخير مثال على ذلك ما يجده المتتبع في المستطرفات من خلط ابن إدريس المصادر بعضها مع بعض ونسبة بعض الكتب أو الروايات لكتب غير كتب، بل إن ابن إدريس قد لا يكون محيطا بعلم الطبقات ولا يملك دراية أو معرفة بأحوال الرواة فلا يعول عليه. النتيجة هذا مما لا يمكن انتفاء. نعم لو كان الإشكال منحصرا في الأرسال أمكن معالجة ذلك من خلال التالي: أن الشيخ الطوسي له طريق إلى كتاب حريز بن عبد الله السجستاني، وابن إدريس له طريق إلى جميع مرويات الشيخ الطوسي، فطبقا لنظرية التعويض يمكن البناء على اعتبار أو على وجود طريق لابن إدريس لكتاب حريز، ومن ثم يلتزم باعتبار الرواية، كما يمكن أن يبنى على طريق آخر وهو أن يقال بأن كتاب حريز وهو كتاب الصلاة من الكتب المشهورة المعروفة المتداولة بين الأصحاب، وبالتالي لا تحتاج إلى ذكر طريق إليها، وبحيث لأنه أصبح ككتاب الكافي اليوم بالنسبة إلينا. نحن اليوم لو أن شخصا أراد أن ينقل رواية من كتاب الكافي، هل يحتاج أن يكون له طريق إلى كتاب الكافي؟ نقول لا. لماذا؟ لأن كتاب الكافي من الشهرة بمكان، ومع كونه كذلك ليس محتاجا إلى إثبات طريق. فلو بني على هذا الأمر أمكن القول حينئذ باعتبار الرواية. إذا طريقان يمكن من خلالهما تصحيح سند الرواية، ومن ثم تدخل دائرة الحجية، وقد عرفت فيما تقدم أن الرواية من حيث الدلالة تامة إذن يستند إليها ولا خدشة فيها. أخبار الآحاد والأخبار المتواترة. طب هذه النماذج الآن عرضت بخدمتكم.
مصطلح خبر الآحاد أبو شاي غير المشهور.
طيب هذه أشكل. يعني الآن أن بصدد الحديث والمعارضة مع المشهور. عندما جئت فقلت بأن المشهور قد عملوا بأخبار الآحاد، وتقول بعد ذلك بأنه لم يقم دليل معتبر يدل على حجية خبر الآحاد، أي آحاد تريد؟ الذي عند المشهور. فإذا تعبيرك مبني على طبق ما جاء في كلمات المشهور، وهذا يعني أنك تخالف المشهور بما التزموا. المشهور يرون حجية خبر الواحد، أنت تقرر عدم حجية خبر الواحد. فإذا طبقا لهذا الأمر يفترض أن كلامك منصب على كلام المشهور، فإذا كان كلامك منصبا على كلام المشهور ما أفدتموه لا يأتي من أنه يقصد من خبر الآحاد شيئا آخر غير ما يقصده المشهور. على أي العصمة لأهلها بالنتيجة. يعني أقصى ما يتصور إذا أردتم الدفاع عن ابن إدريس وهو أهل للدفاع، إذا أردتم الدفاع فقولوا أن ابن إدريس قد اشتبه في مقام التطبيق. يعني ابن إدريس يعلم من حيث الاصطلاح المقصود من خبر الآحاد والمقصود من خبر المتواتر تعريفا واصطلاحا. في مقام التطبيق التبس الأمر على ابن إدريس، خصوصا إذا قرأنا في ترجمة ابن إدريس، وهذا من الغرائب، يحكى أن ابن إدريس ما كان يمتلك كثيرا من الكتب الروائية. يذكرون أن كتاب الكافي لشيخنا الكليني قدس الله تربته الطاهرة ما كان من المصادر الموجودة عند ابن إدريس، لم يكن ممتلكا لهذا الكتاب. طبيعي إذا كان الرجل لا يمتلك مصادر حديثية، من ثم تعويله سوف يكون على كون الرواية متواترة أو ما شابه، إما حكاية أو حدثا وليس جزميا. ولذا يمكن أن نخفف العبارة، لا نقول ما يقوله المحقق التستري بأنه لا يفرق من باب المصطلح، وإنما لعل مقصود المحقق التستري في مقام التطبيق يشتبه فلا يفرق بين هذا وبين هذا. إن شاء الله. من الروايات التي قد يستند إليها أيضا لإثبات المانع رواية أبي بكر الواردة في الباب 35 من أبواب المواقيت في الحديث رقم 7 صفحة 228. وبإسناده الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة عن أحمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطور. إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطور. دلالة هذه الرواية على المدعى كدلالة الرواية السابقة عليها تماما، إذ أن الرواية السابقة دلت على أنه متى ما دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطور، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة، لا تصلي من النافلة شيئا في وقت الفريضة. هذه كانت صحيحة زرارة. فطبقا لهذا إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع، يعني نهي عن إيقاع صلاة النافلة في وقت أداء الفريضة. وهنا أيضا فلا تطوع مطلق شامل للنوافل المبتدأة فتكون دالة على المطلوب. بل أضيف في المقام، يمكن القول فلا تطوع أساسا يختص بالنوافل المبتدئة غير نوافل الرواتب، لما ذكرناه فيما تقدم في مطلع البحث من أن نوافل الرواتب قد دل الدليل على جواز الإتيان بها في وقت الفريضة، بل قام الدليل على الإتيان بها حتى لو زاحم وقت أدائها وقت الفريضة. فإذا عندما يقول فلا تطوع، نظره إلى غير النوافل الرواتب، ولا أقل من كون تلك الروايات تصلح للتقييد، فيبقى تحت هذا الإطلاق نوافل المبتدئة، فتكون الرواية دالة على المقصود. فالإنصاف أن الرواية من حيث الدلالة تامة لا كلام فيها. المشكلة في الرواية من حيث السند، فإن راويها أبو بكر لم يرد فيه توثيق خاص، وإنما الطريق لإثبات وثاقته هو أحد الطرق العامة، إذ أنه ممن وقع في أسانيد كامل الزيارة. فإن قلنا بأن جميع من وقع في أسناد كامل الزيارات فهو ثقة لظهور عبارة ابن قولويه في مقدمة كتابه على وثاقتي بظهور عبارة ابن قولويه في مقدمة كتابه بوثاقة جميع من وقع في الأسناد، فسوف يلتزم بذلك، وإلا فلا. وقد سمعت منا غير مرة عدم ثمانية هذه الكبرى، إذ أننا ندعي أن عبارة ابن قولويه ناظرة للتصحيح الرجال للتصحيح الصدوري أو الفهرستي كما يعبر في بعض الكلمات، ويكون المقصود منه إحراز الوثوق بالصدور وليس المقصود منه الوثاقة، فتكون العبارة أجنبية عن المدعى. إذن الرواية وإن تمت دلالة إلا أن مشكلتها سندية، وهذا الخلل السندي يمنع من الاستناد إليها. من الروايات التي يستدل بها أيضا على المدعى ما رواه محمد بن مسلم باب 35 من أبواب المواقيت حديث رقم 3. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الطاطري وبإسناده عن حسن بن محمد بن سماع جميعا عن عبد الله بن جبل عن علاء عن محمد بن مسلم، الرواية معتبرة من حيث السند. عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر، ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس. فقلت: إن إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع. تقريب دلالتها على المدعى من خلال ما جاء في ذيلها: فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع، فإن نهيه عليه السلام عن التطوع في وقت الفريضة صريح في عدم مشروعية ذلك وهو المطلوب. وبكلمة، دلالة هذه الرواية على المدعى كدلالة الروايتين السابقتين عليها، إذ تضمنت النصوص الثلاثة أنه لا يتطوع وقت فريضة، والمقصود بنفي التطوع التطوع بالإتيان بالنوافل المبتدئة. طيب، هذه الرواية لعلها أيضا السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه أجاب عن هذه الرواية، قال بأن دلالتها على جواز التطوع في وقت الفريضة أولى من دلالتها على منع التطوع في وقت الفريضة. كيف يا سيدنا؟ قال: لأن مفاد الرواية أن الإمام عليه السلام إنما كان لا يتطوع بين الأذان والإقامة، أما قبل الأذان فلا دلالة للرواية على عدم التطوع. وهذا يعني أن الإمام عليه السلام لم يكن يترك التطوع مطلقا، بل كان يترك التطوع في خصوص ما كان بين الأذان والإقامة. نقرأ الرواية. قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر، ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس. لاحظوا، السؤال قد انصب على ما هو السبب في عدم إقدامك أو عدم فعلك التطوع بين الأذان والإقامة. فقلت جواب الإمام: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت الفريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع. فإذا سيد الخوي يقول: الرواية ليست متضمنة للمنع من التطوع في وقت الفريضة، وإنما الرواية تتضمن عدم إقدام الإمام على التطوع بين الأذان والإقامة، فبالتالي مورد، فيمكن استفادة الجواز لا عدم. يجاب عن كلام السيد الخوئي بأن الجواب الذي صدر من الإمام عليه السلام قد تضمن قاعدة كلية، وهي أنهم عليهم السلام لا يتطوعون في وقت الفريضة، وأن تطوعهم يكون في غير وقتها. لاحظوا، إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضته، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع. صحيح، السؤال كان منصبا على الداعي لترك التطوع بين الأذان والإقامة، لكن الجواب الصادر من الإمام عليه السلام كان جوابا عاما، قاعدة كلية: لا نتطوع في وقت فريضة، لا نتطوع في وقت فريضة، لأنه لا تطوع في وقت فريضة. فالنتيجة أن الرواية تامة الدلالة على المدعى، وكون السائل قد سأل عن ترك التطوع بين الأذان والإقامة لا يوجب اختصاص الرواية بذلك. نعم، قد يمنع من دلالة الرواية على المدعى بما جاء في كلمات السيد البروجردي قدس الله نفسه الزكية. سيد البروجردي قال بأن الرواية لا تصلح للدلالة على المدعى لأمرين. أمر الأول، ذكر بأن الرواية قضية في واقعة شخصية، يعني قضية خاصة بالإمام الباقر عليه السلام، ولذلك واحد جسأل خب، ولا يعلم المراد من الصلاة التي كان بناء الناس على الإتيان بها بين الأذان والإقامة، وحينئذ من المحتمل أن يكون اعتقاد الناس على استحباب ركعتين مخصوصتين بين الأذان والإقامة مقابل بقية النوافل، خب، لكن هاتين الركعتين ليستا مشروعتين عندنا. لما لم يكن الإمام عليه السلام خب، لما لم يكن للإمام مجال لرد السائل بأن هاتين الركعتين اللتين تصلونها بين الأذان والإقامة غير مشروعة، ليش؟ لأن هناك أمرا مركوزا في أذهان الناس، أجاب الإمام عليه السلام بما يوافق مذهبهم تورية، حيث أنهم رووا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. عندما يقول الإمام فلا تطوع وقت الفريضة، هذا صدر من الإمام تورية طبقا لما عليه العامة، يعني جواب الإمام شيء من التقية وليس جواب الإمام عليه السلام. جواب ثاني: لو سلم أن الركعتين من النوافل اليومية يمكن أن يقال بعدم دلالة الرواية على المنع. لماذا؟ لأن غاية مدلول الرواية أن بناء الأئمة عليهم السلام على الإتيان بالنافلة قبلا، فلا يستفاد منها المنع، ولكن ظاهر دليل الرواية ينافي ذلك. لاحظ، إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة. إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة. يستفاد منها أنهم إذا أرادوا أن يتطوعوا تطوعوا قبل وقت الفريضة. لكن هل يستفاد من هذا التعبير عدم مشروعية التطوع في وقت الفريضة؟ الإمام يخبر إحنا لا نصلي في وقت الفريضة، نصلي قبل وقت الفريضة. فهل هذا التعبير يستكشف من إخبار الإمام بأن إيقاع الصلاة النافلة في وقت الفريضة غير مشروع؟ ما في دلالة. فإذا أقصى ما يستفاد أن الإمام يخبر عن شيء هم يلتزمون به، يقول سيد البروجردي، وهو عبارة عن أنهم لا يتطوعون أو أنهم يتطوعون قبل وقت الفريضة. لكن إنصافا كما يقول أيضا سيد البروجردي، ذيل الرواية يمنع من ذلك، يمنع من أنهم لا يمانعون في التطوع وقت الفريضة، بل ذيل الرواية ظاهر في المنع من ذلك. يقول عليه السلام: فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع. فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع صريح في أن الإمام عليه السلام ينهى عن التطوع في وقت الفريضة. إذن إلى هنا قد استعرضنا الروايات المستدل بها على عدم مشروعية التطوع في وقت الفريضة، وقد عرفت أن من بين الروايات التي استدلينا أو التي ذكرناها يوجد ما هو معتبر الدلالة، ويمكن القول بأنه معتبر السند أيضا، وبالتالي يستند إليه في المقام. هذا ما يذكر بداية في الأمر. يجي بعد ذلك الآن الحديث على أمر آخر، وهو عبارة عن التالي، عبارة عن الروايات التي يمكن الاستناد إليها في مقام إثبات مشروعية التنفل وقت الفريضة. مشروعية التنفل وقت الفريضة، هناك مجموعة من الروايات. من الروايات عندنا موثقة جماعة واردة في الباب 35 من أبواب المواقيت، حديث رقم 1 صفحة 226 من المجلد 4، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أبو الخطاب الزيات الهمداني عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته. أول ما في هذه الرواية قد يستشكل عليه أن الرواية مضمرة، والإضمار مانع من اعتبار الرواية، لكن قد ذكرنا غير مرة أن هناك أكثر من طريق يمكن الاستناد إليه والبناء عليه يوجب حجية المضمرات كحجية غيرها، بل يمكن القول، وأشرنا لعله لذلك في بحوث مضت، أن لسماعة خصوصية فيقال بأن مضمرات سماعة تدخل دائرة الحجية، يعول عليها ويعتمد. لماذا؟ لأن أغلب مضمرات سماعة منشأها التقطيع في الرواية. يعني سماعة كان يعرض على الإمام عليه السلام مجموعة من الأسئلة، جاء المحدثون الذين نقلوا مرويات سماعة بعد ذلك فعملوا إلى تقطيع تلك الروايات أو تلك الأسئلة إلى روايات، فنقلوا جزءا منها، وكان يقول: سألت أبا جعفر عليه السلام، وسألته 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 وسألته. الضمير عائد على أبي جعفر الذي ذكره في البداية، لكن المحدثين لما قطعوا تلك الروايات ما أشاروا لهذا المعنى. على أي حال، الإضمار في شأن سماعة غير ظاهر. سألته عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله، أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله، ثم ليتطوع ما شاء، ألا هو موسع أن يصلي الإنسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة والفاضل، إذا صلى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها، ليكون فضل أول الوقت للفريضة وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت. الحديث في هذه الرواية وفي تقريب دلالتها على المدعى، ومن ثم استفادة مشروعية التنفل بالفرائض المبتدأة وقت الفريضة، أحيله للبحث القادم، والحمد لله.